وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الحديث الرابع وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. يتبقى بعض الأمور ما أمليناها عليكم في اللقاء الماضي نمليها إن شاء الله في هذا اللقاء. اكتب عندك: حديث الرابع. اكتب عندك: الاستجمار وهو الاستنجاء بالأحجار الصغيرة، والاستجمار الشرعي مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منقن محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منقن. ينقي، ماشي. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي. منقن بالقاف من الإنقاء، نعم. روى الإمام مسلم من حديث سلمان وفيه يقول سلمان: وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بأيماننا. وروى البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة، يعني راح يقضي حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجدهم. فأخذت روثة. افتح قوس، أي روثة حمار. إيه في القوس؟ فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وقال هي ركس بالكاف. كويس. أول السطر يؤخذ من الحديث ومن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين. وهذا يعارض حديث سلمان المتقدم. الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطرف أحد الحجرين. لأن المقصود ثلاث مسحات. وذلك حاصل ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد من حجر ورماه فجاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، لأجزأهما بلا خلاف. أول السطر: قال الخطابي في معالم السنن: لو كان القصد الإنقاء فقط، لو كان القصد الإنقاء فقط لخلى الحديث من اشتراط العدد، لخلى الحديث من اشتراط العدد. ولم يصبح للعدد فائدة، ولم يصبح للعدد فائدة. فلما اشترط العدد لفظا، فلما اشترط العدد لفظا، فلما اشترط العدد لفظا اللي هي بثلاثة، وعلم الإنقاء فيه معنى. فلما اشترط العدد لفظا فيه لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى، دل على إجاب الأمرين، دل على إجاب الأمرين، دل على إجاب الأمرين. الميكروفون تقريبا في حاجة يا شيخ أمين. دل على إجاب الأمرين، افتح قوس، أي لا يجزئ أقل من ثلاث مع إنقاء المحل. لا يجزئ أقل، إيه معنى كلمة اشتراط إجاب الأمرين؟ اللي هو العدد وإنقاء المحل. دل على إجاب الأمرين، افتح قوس، اللي هو لا يجزئ أقل من ثلاث وإنقاء المحل، افتح القوس. ونظير ذلك، ونظير ذلك العدة بالأقراء، ونظير ذلك العدة بالأقراء. فإن العدد يشترط، فإن العدد يشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد، فإن العدد يشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. مفهومة ديت؟ يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية، وقلنا قروء معناها حيضات. طيب العلة في العدد إيه؟ أو العلة في العدة إيه؟ براءة الرحم. طيب ما الرحم عندنا نتعرف على براءته بحيضة واحدة، وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة عرفت براءة الرحم. ومع ذلك إذا تزوجت بعد انقضاء حيضة واحدة من طلاقها زواجها باطل وليس بفاسد، لأنها تعتبر كده جمعت بين زوجين في وقت واحد وهذا محرم. يبقى أصبح هنا اشترط العدد مع براءة الرحم، يبقى لازم الاثنين مع بعضه. ولذلك تنظر إلى العجب، المرأة هي المرأة، يعني المرأة من ناحية التكوين والحمل والحض امرأة، كل النساء واحد. فانظر إلى الشريعة، المرأة الأمة إن وطئت ثم بيعت وأراد المشتري الجديد أن يطأها فيستبرئ رحمها بحيضة واحدة. وكذلك إذا طلقت الأمة بحيضة واحدة، بل وصل الأمر عند كثير من أهل العلم وهو الراجح أن المرأة المختلعة إذا كانت من ذوات الحيض تعتد بحيضة واحدة. يعني ممكن تجد المرأة الواحدة بعينها، بعينها تعتد في حالة بثلاثة قروء وفي حالة أخرى بحيضة واحدة بقرء واحد. أما الأولى إذا طلقت، وأما الثانية إذا اختلعت. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى الشاهد هنا إن الشرع المطهر في الاستجمار اشترط العدد باللفظ وعلم الإنقاء فيه بالمعنى، يبقى لابد من تحقق الأمرين. تفضل يا شيخ. لا أحسنت، أمر تعبدي، ولكن احنا بقول ايه الاغلب والاعم معرفه براءه حتى اختلاط الانساب. طب ما هو براءه الرحم بتعرف بحيضه واحد
مع اخر فضل.
طيب لا يجزئ. نعم ماشي يا فضل، كان اكتب ما ليس به، ليس فيها بس اكتب عندك. دل تخصيص النهي عن الاستجمار دل تخصيص النهي عن الاستجمار بالعظم والروثة على جوازه بغيرهما. على جوازه بغيرهما من كل طاهر منقن، من كل طاهر منقن، منقن من حجر أو ورق ونحوها. من حجر أو ورق ونحوه. طيب اكتب عندك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه ظاهر الأمر للوجوب، وصرفه العلماء من الوجوب للاستحباب بقرينة، وصرفه العلماء من الوجوب للاستحباب بقرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بأمر يقتضي الشك، علل الأمر بأمر يقتضي الشك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا، لا يقتضي وجوبا. أول السطر الرد على من قال باستحباب الغسل بعد الاستيقاظ. نعم الرد على من قال باستحباب غسل اليدين بعد الاستيقاظ قبل غمسهما في الإناء. احنا قلنا دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يديه حتى يغسلهما ثلاثا، كده برضو فلا يغمس يديه حتى يغسلهما ثلاثا. قلنا الامر للوجوب، بعض اهل العلم قال لا الامر هنا للاستحباب. طب وجابوه منين؟ يعني ما الذي حملهم على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ القرين إيه هي القرين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالوجوب على أمر يقتضي الشك، اللي هو فإنه لا يدري أين باتت يده، شك مش عارف هو بات يده فين. فلما كان تعليق الأمر على أمر يقتضي الشك دل على عدم الوجوب، لأن الشك لا يقتضي الإيه؟ الوجوب. إحنا بقى بنرد على الكلام ده، لأن إحنا خدنا في اللقاء الماضي إن الراجح أنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. خلاص واضحة؟ اكتب عندك قال الصنعاني باستحباب غسل اليدين قبل أن يغمسهما في الإناء بعد النوم. قال الصنعاني، أي نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري، يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل، يحتمل أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل، بل تعليل لأمر آخر، لأمر آخر، كأنه قال إنه جاهل لا يدري أين باتت يده، كأنه قال إنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفنا بأنها باتت، بأنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفنا بأنها باتت في محل، في محل واجب عليه غسلها، فهذا الاحتمال ليس ببعيد، في محل واجب عليه غسله، فهذا الاحتمال ليس ببعيد. انتهى كلام الصنعاني أول السطر. والحكمة في غسل اليد بعد النوم، والحكمة في غسل اليد بعد النوم أمر تعبدي لا يعقل معناه، لا يعقل معناه، أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، ووجه ذلك، ووجه ذلك أن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، أن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في الإناء الواسع، أن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في الإناء الواسع فاغترف منه بإناء صغير، كمن أدخل يده في الإناء الواسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس بيده الماء، نعم، فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس بيده الماء. طيب خدوا بالكم من المسألة دي بسيطة. احنا الحديث اللي خدناه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي ذكرناه بالأمس، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. في رواية عند مسلم فلا يغمس. يبقى هناك فرق بين الغمس وبين الإدخال. ابن حجر بيوضح بيقول لك رواية الغمس أبين، لأن مطلق الإدخال ممكن أن يكون فيه كراهة، يعني عندك إناء واسع جركن كبير أو برميل فيه مية، في ماء، والماء مثلا إلى نصفه أو ثلثيه، فأنت أدخلت يدك في الإناء ولكن ما غمست يدك في الماء، كما قال هنا أراد أن يغترف من الإناء الكبير بإناء صغير، فهذا ليس فيه كراهة، لأن العلة إيه؟ غمس الإيه؟ اليد بالماء. اكتب عندك ده كده انتهى كلام ابن حجر من أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء اللي هو فلا يغمسها في الإناء خرج به البرك والحياض، خرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها. التي لا تفسد بغمس الماء في اليد فيها. أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، قوله صلى الله عليه وسلم من نومه عام في كل نوم، عام في كل نوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم باتت، فهي من البيتوتة والمبيت، قال ابن حزم وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة وهو خطأ. قال ابن حزم وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة وهو خطأ، بل يقال بات القوم يدبرون كذا وكذا، بل يقال بات القوم يدبرون كذا وكذا وإن كان نهارا، وإن كان نهارا. أي نعم. انتهى كلام ابن حزم أول السطر. قال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب، قال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، الحافظ العراقي ألف كتاب اسمه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وبعد ذلك شرع في شرحه، وكان مؤلف الكتاب ده خصيصا لابنه أحمد، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، فمات رحمه الله قبل أن ينجز الكتاب، قام ابنه أحمد وأكمله على غرار إكمال أبيه، رحمة الله على أئمة المسلمين. وده من الكتب المتينة. شرح كتاب في إيه اسمه إيه؟ طرح التثريب، شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. ماشي، اكتب عندك قال، ده كلام الحافظ العراقي اللي هو محقق إحياء علوم الدين يا أخوان. ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الراد لها. ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الراد لها، ولا يضرب لها الأمثال، ولا يضرب لها الأمثال. قبل ما أكمل كلام الحافظ العراقي، قصة مشهورة أوي عند الترمذي، فيها يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فاعترض ابن عباس على أبي هريرة وقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده حلالا في كتاب الله؟ ثم قال: أتوضأ من الحميم، يعني من الماء الساخن، ما هو مسته النار. يبقى معناها لو توضأت مية سخنة عيد الوضوء تاني، تبقى بتوضأ بها ليه؟ فقام أبو هريرة وملأ كفه حصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار يا ابن أخي. وده محل الشاهد: إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. تلقى النص بالقبول، هتضرب الأمثال حتما ستنحرف، لأن كثير من الأحكام جاءت على غير داعية النفس، زي الحديث اللي معاه، خلاص استيقظت من النوم اغسل إيدك وانتهى الأمر على ذلك. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. طبعا كما تعلمون أن الوضوء مما مست النار، أو بمعنى أدق، وجوب الوضوء مما مست النار منسوخ بحديث البخاري، حديث ميمونة قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي من كتف شاه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، أي لم يتوضأ بسبب أكل كتف الشاه. مفهوم يا أخوانا؟ ده اللي عايزين نتربى عليه، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نتلقاه بالقبول والإذعان والخضوع والرضا والتسليم، وندفع أي شيء يرد الكلام ولا نضرب له الأمثال. كلام الحافظ العراقي، اكتب عندك: نعم، طب حد يأذن. قال: ينبغي للسامع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها، ولا يضرب لها الأمثال. فقد بلغنا أن شخصا سمع هذا الحديث فقال: أنا أعلم أين باتت يدي، باتت في جواري بالفراش، فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبوره محشورة، فلم تخرج حتى تاب عن ذلك. فلم تخرج حتى تاب عن ذلك. أول السطر. ونقل الإمام ابن حجر عن بعض المحدثين نعم انتهى نعم قال ابن حجر نقل عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها. ونقل ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق. من اللي رحل؟ بعض المحدثين لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها. فقرأ عليه جملة يعني عدة أحاديث كثيرة. والقصة دي ذكرها الإمام ابن العربي في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي بالتفصيل. فقرأ عليه جملة لكن الشيخ كان يجعل بينه وبينه حجابا. ولم يرى وجهه. فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا. يعني يحدثه من وراء ستارة. ما شافش وجه الشيخ. اكتب عندك ولم يرى وجهه. ولم يرى وجهه. فلما طالت ملازمته ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر. من اللي كشف الستر بقى؟ الشيخ المشهور. فرأى وجهه وجه حمار. ثم قال الشيخ للتلميذ احذر يا بني. أن تسبق الإمام. فإني لما مر بي هذا الحديث. افتح قوس. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ هذا في البخاري. أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام؟ يعني أنت بتصلي خلف الإمام في الركوع أو السجود وتعدلت ورفعت وجهك. النص الحديث: أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ إيه في القوس؟ الشيخ بقى بيقول للتلميذ إيه؟ استبعدت وقوعه. لك إزاي يحصل؟ استبعدت وقوعه. فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. يا ريت نتعلم ونتربى ونقف عند النص الوارد ولا نقحم عقولنا إلا فيما أمر به الشرع. ودية مشكلة الجهلاء الذين لم يتعلموا العلم والذين دائما يتعجلوا. أنت سمعت حكم شرعي ولم تستوعبه اتهم نفسك. من أنت؟ يعني بالضبط في أي قضية من قضايا الأحكام الفقهية أو العقدية. رجائي الله يبارك فيكم تريثوا ولا تتعجلوا. وطبعا بقدر الله احنا بنقرأ سويا بعد العشاء في أربع قواعد تدور عليها الأحكام، أولاها القول على الله بغير علم، مشكلة عليك أمر تريث، ولا تتهم من قال بغير قولك بأنه أخطأ، بل تريث ولا تتعجل. أيضا النص الشرعي طالما جاء ودلت الدلالة الصريحة على الحكم ليس لنا أن نحكم العقل. يبقى استيقظت من النوم، أغسل يدي بأغسل يدي، لا ترفع رأسك قبل الإمام حتى لا تحول رأسك رأس حمار، خلاص النص على ظاهره، والله عز وجل على كل شيء قدير. لأن إقحام العقل في النصوص الشرعية دائما مدعاة إلى التفلت من الأحكام، وهذه غاية المنى عند إبليس عليه لعنة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكان في بعض الأمور أريد أن أمليها على هذا الحديث الذي أخذناه في اللقاء الماضي، ولكن فيما ذكرناه غنية، رجائي أن تهتموا بما يملى عليكم وتضعوه في الكتاب حتى ترجعوا عليه. هل يقوم الابن مقام الأب إذا كان